حبيب نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من مصر الحرة. النهاردة الأربعاء ومتعودين يوم الأربعاء بإذن الله دائما يكون معنا الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي دكتور محمد عباس ونظراتنا على الأحداث، أسأل الله أن تكون نظرات صائبة. النهاردة كان مرافعة دفاع المتهمين، وكان الأستاذ فريد ديب المحامي الكبير المعروف محامي مبارك بدأ الحقيقة يستخدم حرفيته القانونية أو مناوراته القانونية كما وصفت طريقته اليوم، حيث ذكر أن الجيش هو المسؤول عن قتل المتظاهرين يوم 28 يناير. إزاي بقى هذا الكلام؟ قال أن يوم 28 يناير الماضي انقلبت الدنيا وعجزت الشرطة تماما عن حفظ الأمن في البلاد، مما اضطر قائدها اللي هو مبارك يعني قائد الشرطة عفوا حبيب العدلي أن يتصل برئيس الجمهورية طالبا منه التدخل قائلا الحقني أنا مش قادر. فاستخدم مبارك كما يقول الديب صلاحياته وأمر بحظر التجول ونزول القوات المسلحة للشارع، وذلك في الرابعة عصر يوم الجمعة 28 يناير. وكشف قائلا إن القانون رقم 183 سنة 52 الذي يحكم وينظم نزول القوات المسلحة الشوارع وتدخلها في حفظ النظام والأمن العام، بالإضافة إلى خضوع كافة أجهزة الشرطة وقتها لأمر القائد العسكري. وقال الديب إن جميع حالات القتل والإصابة حدثت بعد الرابعة عصرا، أي بعد نزول القوات المسلحة للشارع بعد انهيار الشرطة. ومن ثم ليس من المنطقي صدور تعليمات للعدلي أو أي من أجهزة الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لأن صدور هذه الأوامر يستلزم إعادة الأمن وانسحاب القوات المسلحة، ويجب أن يتم ذلك بمحضر مثبت، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أن حالات القتل والإصابة تمت من أشخاص وفق حالات فردية من الضباط يحاسبون عليها. يعني هو عايز يقول أن الموضوع خارج عن نطاق التعليمات المباشرة بتوجيه إطلاق الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين، إنما دي حالات فردية تصرف بها بعض الضباط منفردين وبيقول يتحاسبوا عليها إذا تم التوصل إليهم. وطبعا هذه الصراحة جملة يعني أعتقد يعني لها وجهان، جملة هو بيقول إذا تم التوصل إليها يتحاسبوا عليها، وأنا أتصور أنها جملة ساخرة إنه هو لن يتم التوصل لأحد. وأشار الديب إلى أن القانون ذاته نظم حدوث المظاهرات مستلزما الحصول على إذن مسبق من القائد العسكري، وفي حالة عدم الإذن يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويطبق وقتها قانون فض الشغب والتجمهر لأنهم مشاغبون. طبعا حصلت على كلمة مشاغبون يعني رد فعل قوي من بعض المحامين المدعين بالحق المدني، وتدخل رئيس المحكمة للإلزام بالهدوء. وعلى أي حال احنا معنا أحد محامي أسر الشهداء المحامي الأستاذ أسعد هيكل. السلام عليكم أستاذ أسعد.
أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بيك. حضرتك كلام الأستاذ فريد الديب كلام الصراحة يعني في مناورة قانونية عالية جدا، أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن قتل المتظاهرين حيث أنها تسلمت أمور البلاد الساعة 4 عصرا وكل الناس ماتت بعد الساعة 4.
بالفعل يعني هو واضح شغل المناورات بالتأكيد، ونوع أيضا من خلط الأوراق في هذه القضية، وإلقاء بالمسؤولية على القوات المسلحة، وسيرا أيضا وراء الترهات التي تقول أن هناك عناصر خارجية وما إلى ذلك. لكن خلينا نتوقف بداية عن ادعائه بأن القوات المسلحة تحمل مسؤولية تنفيذ القانون 153 لسنة 52 اللي صدر أكثر من 60 سنة. هو بيقول أن منذ الساعة الرابعة حين صدر أمر رئيس الجمهورية بنزول القوات المسلحة لحفظ الأمن بعد أن فرت الشرطة من أمام المتظاهرين.
طيب
أمر الإحالة لو عدنا إليه، ابتدأ أمر إحالة مبارك وباقي المتهمين للقضاء يتضمن الاتهامات المنسوبة إليهم من الفترة من 25 يناير حتى 31 يناير. هو النهاردة تحدث في الفترة ما بعد الرابعة عصر من عصر يوم الجمعة ولم يتطرق مطلقا للفترة السابقة. بأن عمليات القتل التي حدثت في جميع أو في معظم محافظات الجمهورية، ووقع بالفعل قتل في يوم 25 يناير في مدينة السويس بالذات. فهنا إلقاء المسؤولية على القوات المسلحة أمر مرفوض، خاصة أيضا فأن الرئيس المخلوع كان في هذا الوقت هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة. يعني هو متحمل أيضا المسؤولية في كلتا الحالتين، بلا شكاك في الأمر.
يعني هو ذكر أن القانون مواجهة الشغب يقول في حالة عدم الاستجابة يطلق عليهم النيران فورا بعد تحذيرين باستخدام مكبرات الصوت، ولفت ديب الى نظر الى ان هذا القانون يجيز استخدام القنص والقناصين للتخلص ممن اسماهم بزعماء الشغب.
بالفعل هو اشار لذلك في التعليمات اللي هي هو قال سماها التعليمات المستديمة، التعليمات العسكرية المستديمة في فض الشغب في مثل هذه الحالات الخاصة بالقوات المسلحة. لكن احنا عايزين نقول من ناحية قانون البحث، ونحن لنا حق التعقيب حينما يأتي دورنا، أن هذه القوانين كلها نسخت بالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي كفلت حرية الرأي والتعبير بشكل سلمي وما إلى ذلك من أمور أخرى. الأمر الآخر أيضا دكتور اللي أنا حابب أشير إليه، قال في بعد ما ختم هذه الجزئية تسأل طب هو قال من قتل؟
أيوة أنا كنت أسألك السؤال ده، يعني أراد أن يشير إلى تورط عناصر أجنبية يعني في الموضوع،
يعني شيء غريب، يعني حتى بقى الطرف الثالث ده
الأيدي الخفية تظهر تاني.
يعني احنا زهقنا من المسألة دي، وبعدين هو بيستند في ذلك الى شهادة اللواء عمر سليمان اللي هو بيقول ان عناصر بقى من حزب الله دخلت مصر وتسللت هي وبعض الكتائب من حركة حماس حتى وصلوا الى ميدان التحرير وعملوا عمليات القتل. طبعا كلام غير منطقي بالمرة، خاصة ان احنا حتى اذا رجعنا لورق القضية نفسه هنجد ان العقيد على ما اتذكر محمد عبد الصمد او ما الى ذلك اللي هو مسؤول او رئيس مكتب العمليات برقبة التنظيمات السرية في جهاز امن الدولة المنحل. وده بقى يعني الرجل ده كانت هي دي شغلته في جهاز امن الدولة، اللي هو المسؤول الاول عن العمل السري في مصر. الرجل ده قال لم يثبت، هو قال الف تقريبه ايه اللي عرضه على العاد دي، قال الكلام ده طبعا تقريبا قبل الثوره او اثناء الثوره يعني اثناء الفتره دي، يعني يقول انه وردت انباء عن وجود عناصر خارجيه تسللت الى داخل البلاد. وخلي بال حضرتك يا دكتور من حته انباء، يعني انت كراجل حتى امن دوله عيب ان انت تقول كلمه انباء دي، ما انت شغلتك ايه؟ فالمهم بعد كده انتهى الى ان هذه العناصر الخارجيه لم يثبت لدى جهاز أمن الدولة صحة ذلك. لم يثبت لدى جهاز أمن الدولة صحة وجود هذه الأنباء، نفاها مطلقا.
إنما هو أراد أن يشوشر بها الآن الأستاذ فريد الديب. لكن عندي سؤال لحضرتك، بعد تصريحات رئيس فريق الدفاع الكويتي يقول سنحتفل قريبا ببراءة مبارك، برأيك لأين تسير القضية؟
والله الفريق الدفاع الكويتي دي يأتي ويجلس داخل القاعة محاط بحرس ضخم جدا حوالي 20-30 عسكري، وهو يجلس صامتا وليس له أي دور في هذه الدعوة. أعتقد الناس دي جاية بس كده منظرة وجاية شو إعلامي، وهم عارفين من وجودهم وحضورهم غير قانوني ومرفوض أساسا. لا أعتقد أن هذا الكلام صحيح. سيحتفل لا يحتفل، هيحتفل أهالي الشهداء إن شاء الله يحصلوا على حقوقهم الشرعية بالقصاص من
طيب الأولاد. انت حضرتك بتتكلم عن تكلفة حراسة فريق الدفاع الكويتي، واليوم بوابة الوفد ذكر ان تكلفة حراسة مبارك تخطت 10 ملايين خلال هذه المحاكمة.
بالتأكيد طبعا تخطى ذلك بكثير، يعني شوف حضرتك لو حبينا نأجر طيارة كده ونعمل ديها جولة هتتكلف كام كل يوم، ده حاجة بسيطة، ده بخلاف طبعا السيارات والقوة الأمنية الضخمة اللي بتحرس المخلوع في حوالي طريق كلية الشرطة من المركز الطبي، بالإضافة إلى باقي المتهمين وفريق الحراسة الخاص أيضا بالمحامين الكويتة. كل دي نفقات عالية، يعني كان يجب أن هي تقتصر أكثر من ذلك، يعني توفيرا على الشعب اللي بيعاني واللي مش لاقي يعني.
تمام، شكرا لك أستاذ أسعد هيكل أحد محامي أسر الشهداء. أما سويسرا فهي تجري تحقيقات حول أرصدة لسوزان ثابت أو هي سوزان مبارك بتهمة غسيل أموال. أما طبيب مبارك دكتور ياسر عبد القادر أستاذ الأمراض السرطانية كما تقول بوابة الوفد يقول أنه زهق من متابعة السيدة سوزان ثابت للحالة الصحية لمبارك. والنهاردة الشيخة مجدة اللي احنا كلنا بدأنا نسمع عنها تقول إنما حدث لتوفيق عكاشة من إيقاف لبرنامجه بسبب تطوله على حفيدة رسول الله زعمت السيدة سوزان ثابت. وهل هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتسلم حكم وقف بث برنامج مصر اليوم على قناة الفراعين وتدرس تنفيذ هذا الإيقاف من الغد؟ وأنصار المجلس العسكري كما تقول اليوم السابع يعتدون على النشطة السياسية نوارة نجمة أمام مبنى مسبيرو مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة. الحكومة كنا أمس نتكلم عن قانون الأزهر، وكان الشيخ يحيى إسماعيل يقول نناشد ألا يصدر هذا القانون قبل أن نحذر، ولكن للأسف صدر القانون قانون انتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السري بين العلماء بكل التفاصيل اللي ذكرناها لحضراتكم الخاصة بهيئة كبار العلماء وكيفية الالتحاق بها، وعمر المد العمري لشيخ الأزهر يكون حتى 80 عاما، ثم بعد ذلك يكون عضوا في هيئة كبار العلماء التي تعلو على مجمع البحوث الإسلامية. وشيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب يقول إن 25 يناير ليس للاحتفال احتراما لذكرى الشهداء. طيب احنا معنا الآن دكتور يحيى إسماعيل أمين عام جبهة علماء الأزهر. سلام عليكم شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. حكومة دكتور كمال الجنزوري أقرت اليوم قانون انتخاب شيخ الأزهر، ما تعليقك؟
يعني لعلك يعني على ذكر مما كان من كلامنا له وللمجلس القوات المسلحة بالأمس عندكم في القناة.
نعم.
وما كنا نتوقع أبدا أن يكون هذا أسلوب الدكتور كمال الجنزوري معنا نحن العلماء. نحن العلماء الممثلون الحقيقيون للأزهر الشعبيون غيرنا وهو يعلم موظف مأمور به وتحت سلطانه، كان ننتظر منه أن ينتصف للحق لا أن ينتصر للأشخاص. هذا قانون ولد ولادة غير شرعية.
نعم.
هذا قانون يحمل بين طياته أسباب هدمه. هذا القانون يحفر قبر القبر له ولمن آزره ولمن سانده.
نعم.
يعني لحوم العلماء مسمومة. نحن لم يكن لنا غرض فيما نفعل وفيما نقول، نحن والله نريد الخير لهم، ما كنا نريد هذه وصمة سيخرج بها هذا العهد أنه عهد أو أنه جيل أو أنها حكومة عاندت علماء الأزهر. لا أستطيع أن أقول عاندت الله، عاندت علماء الأزهر المتحدثون الرسميون الشرعيون عن دين الله رب العالمين. نقول إن الشرع فوق القانون، الشرع فوق القانون. هذا قانون جائر وقانون ظالم وقانون محكوم عليه سلفا بالإعدام، قانون أغراهم أعداؤهم به. وغدا كل من عمل على إظهار هذا القانون بهذه السرعة الممجوجة المكشوفة غير المحمودة.
طيب.
هذا القانون عن قريب إن شاء الله
دكتور يحيى.
نعم.
هل لديكم
ويقبر.
هل لديكم معلومات متى يبدأ تفعيل هذا القانون؟ يعني متى نبدأ نرى انتخابات لاختيار شيخ الأزهر؟
بهذا الوضع الانتخابات ستأتي بالذين هم يريدون لأنفسهم أن يأتوا على وفق هذا القانون. لهذا هذا القانون مطعون عليه أمام القضاء الإداري، مطعون عليه دستوريا، مطعون عليه شرعا، مطعون عليه عرفا، مطعون عليه عادة، مطعون عليه كل شيء. وكم من قانون كان سببا لإهلاك أهله. يعني اللي ودى حس يعني ويقول ربنا جل جلاله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو يحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. يعني الذي أودى بحسن مبارك إيه؟ مش مجلس صناعة القوانين أليس كذلك؟ الذين لا يعتبرون بغيرهم.
نعم.
أقول والله مخلصا والله هذا قرن نذير شؤم لصانعيه ومتعجليه و يعني ولكل من آزره وساند. هذا قانون يعني نذير شؤم أقول لهم بقاله عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
أمهلهم حتى ظنوا أنه أهملهم لقد تعجلوا نهايتهم به. وعن قريب إن شاء الله سيحمد القائم الصورة إن شاء الله.
نعم. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ يحيى إسماعيل أمين عام جبهة علماء الأزهر. وهناك خبر آخر عن الأزهر. إحنا يمكن ذكرنا لحضراتكم أمس خبر استيراد وزارة الداخلية لأجهزة تكشف المفرقعات عن طريق كشف الجسد. اليوم علماء الشريعة من الأزهر الشريف استقبلوا هذا الأمر بالرفض التام لما فيه من أمر مخالف لكرامة الإنسان ولما نصت عليه الشريعة الإسلامية. قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق إن هذا الأمر يرفضه الدين وتأباه الشريعة، فبدلا من أن تقوم الوزارة باستيراد أجهزة كشف مفرقعات يمكنها كما يقول فضيلته أن تتبنى الطالب الذي استضافه مثلا برنامج صباح الخير يا مصر منذ أيام واكتشف جهازا لكشف الألغام لا يتكلف سوى 500,000 جنيه بدل من أجهزة يعني تكشف عورات البشر. في أمر آخر، دكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد يتقدم. طيب الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق، السلام عليكم.
الله وبركاته.
أهلا بك شيخنا الكريم.
أهلا بك ومرحبا.
تعليق حضرتك كما سمعناه في بعض وسائل الإعلام الرفض التام لأن وزارة الداخلية تستورد أجهزة تكشف العورات، برأيك يعني هل هذا التصريح لفضيلتك ومن معك من الشيوخ قد يثني وزارة الداخلية عن القدوم على يعني استيراد هذا الأمر أو هذه المعدات؟
هو بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام طلب من الناس أن يتعلموا.
نعم.
وأول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق.
نعم.
ولقد كرم الإسلام العلم وكرم العلماء.
صحيح.
وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والإسلام لا يحارب العلم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.
صحيح.
والسلطان هو سلطان العلم والمعرفة. ولكن العلماء درسوا العلوم الكونية فاخترعوا القنبلة الذرية ومثل هذه الأجهزة التي استعملوها أو التي اكتشفوها، فبدلا من أن يكتشفوها ويسخروها لخدمة البشر استخدموها لإذلال الشعوب وإذلال البشر وكشف عوراتهم. فلا مانع إطلاقا من استخدام هذا الجهاز فيما ينفع لا فيما يضر.
صحيح.
ولكن للأسف الشديد أنهم يستخدمون هذه الأجهزة لكشف عورات الأبرياء، لكشف عورات العفيفات، لكشف عورات المسلمين، وهذا أمر تأباه الشريعة الإسلامية ويرفضه الدين. ومنذ أيام قلائل كان على قناة صباح الخير يا مصر، صباح الخير يا مصر، شاب صغير استطاع أن يخترع جهاز لا يكلف الدولة إلا 500,000 جنيه، وهذا الجهاز في استطاعته أن يكشف جميع المفرقعات وأن يكشف الألغام وأن يقوم هذا الجهاز بتحلية الأرض وبتغطيتها دون أن يكلف الدولة في الوقت الذي قررت فيه الحكومة العسكرية أو المجلس العسكري تخصيص 12,500 دولار لهذا الغرض. استطاع هذا الشاب أن يخترع جهاز وكان ذلك على شاشة التلفاز.
نعم.
فبدلا من أن تقوم وزارة الداخلية باستخدام هذا الجهاز من بلد مغاير لنا لا شك أنه عدو لا يريد لمصر أمنا ولا أمانة ولا يريد لمصر سلاما ولا سلامة، عليهم أن يتبنوا هذا الطفل أو هذا الشاب الذي قام باختراع هذا الجهاز ويأتوا به ويقوموا بتنفيذه على بلدنا مصر، بلد الكنانة، بلد التي صانها الله تبارك وتعالى وحفظها وحافظ عليها وذكرها في كتابه الكريم في أكثر من موضع. ولنعلم جميعا أن الكثير يتربص بمصر الدوائر، والكثير يريد أن يدبر لمصر المكائد، ولكن الله تبارك وتعالى من وراء كيدهم محيط. ونسأل الله السلامة لمصر والمصريين. وهذا الجهاز الذي يكشف العورات تأباه الشريعة الإسلامية ويأباه كل شريف ويأباه كل عاقل، وليعلم كل من وليعلم كل إنسان يساهم في استيراد هذا الجهاز، أول ما سيكشف عورته هو وعورة أهله وزويه.
نعم،
والله المستعان.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، شكرا لهذه المداخلة وهذا الرفض لاستيراد هذه الأجهزة التي تكشف العورات. دكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد يستقيل من المجلس الاستشاري ويؤكد أن الشرعية للبرلمان، وهناك تحركات انطلقت لجعل الأستاذ منصور حسن مرشحا للرئاسة خلال أيام. المصري اليوم هي اللي يعني نشر هذه المعلومات، وكشفت مصادر مطلعة أن قيادات حزب الحرية والعدالة وقوى سياسية تدرس سيناريو جديدا لطرح منصور حسن. وطبعا الزج باسم الحرية والعدالة هنا أمر يراد، فبالتالي احنا مش هنعتبره خبر مسلم به، احنا هنعتبره خبر نسأل عنه ونسأل حد الآن من الحرية والعدالة لطرح اسم الأستاذ منصور حسن رئيس مجلس الاستشاري مرشحا لانتخابات رئاسة الجمهورية، استنادا كما يقولون لأنه يلقى قبولا كبيرا في الأوساط السياسية، فضلا عن عدم وجود تحفظات ملموس عليه بين الأحزاب والأطراف المختلفة. وأوضحت المصادر أن هناك تحركات لإطلاق حملة له كمرشح خلال الأيام القادمة على الإنترنت، والغريب أنهم بيقولوا أن أحد نواب الحرية والعدالة هو الذي سيقود هذا التحرك بالتنسيق مع بعض القوى الأخرى. هنتأكد من هذه الأخبار بعد قليل. دكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة يقول أن احنا سنستثمر 3.5 مليون فدان بالساحل لتوزيع السكان، إن من أهداف الحزب خلال المرحلة المقبلة الاهتمام بالمشروعات القومية التي ستعيد شكل مصر جغرافيا، لافتا أنه سيتم إنشاء مشروع استثماري على مساحة 3.5 مليون فدان في الساحل الشمالي. دكتور محمود غزلان معنا. طيب، خطة الأمن ليوم 25 يناير، قالت مصادر مطلعة أن المجلس العسكري ووزارة الداخلية انتهي من وضع خطة متدرجة لمواجهة أي أحداث شغب يوم 25 يناير، بدءا من استخدام الهروات اللي تبقى في إيد الجنود ومكبرات الصوت للتحذير من القيام بأي أعمال شغب، مرورا باستخدام المياه الملونة التي لا ينتهي أثرها من على البشرة لمدة 6 أشهر، بما يضمن سهولة التوصل لأي فرد ينتهك سلمية التعبير، وانتهاء بإطلاق النار على الأقدام حال الاعتداء على أي منشآت حيوية. والمصري اليوم ذكرت أن جماعة الإخوان انسحبت من اجتماعات القوى الحزبية وأتلافات شباب الثورة التي عقدت مؤخرا لما سيحدث يوم 25 يناير، وأكدت أن الجماعة أبلغت القوى عدم مشاركتها في أي فعاليات وستقوم بالتنظيم في ميدان التحرير. يعني احتلاله دي كلمة من المصري اليوم، بدءا من يوم 24 يناير لمنع حدوث أي شغب. طبعا نرفض كلمة احتلال. طيب، معنا على الهاتف دكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك، أنا عندي ليك بعض الأسئلة بعد إذنك. مسألة استثمار 3.5 مليون فدان في الساحل لتوزيع السكان، هذا المشروع تتوقع يعني أن يكون في الإطار التنفيذي العملي في وقت قد إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا أمس يعني كنا ضمن وفد حزب الحرية والعدالة في لقاء مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد جمعيات رجال الأعمال في مصر، وكنا طرحنا رؤية مختصرة وإطار عام حول برنامج الحزب الاقتصادي في الفترة القادمة، وقلنا إن من ضمن يعني رؤيتنا الاقتصادية إن احنا لابد أن نركز على مجموعة من المشروعات القومية الكبرى في مصر اللي تستطيع انها تنقل الاقتصاد المصري نقلة نوعية كبيرة الى الامام، وتستطيع انها توفر فرص للمتوقعين على العمل، وتقدر تعمل توزيع ديموغرافي للسكان من الوادي والدلتا وتنقلهم الى خارج الوادي والدلتا في وفق قريم تنموية كبرى. من يعني في عدد من المشروعات القومية اللي متقدم لبرنامج الحزب الاقتصادي يأتي على رأسها مشروع قومي كبير لاستصلاح واستزراع حوالي 3.5 مليون فدان في مناطق متعددة في أنحاء القطب المصري، سواء في الساحل الشمالي بعد نزع الألغام اللي موجودة في المسافة من العلمين حتى السلوم، أيضا في منطقة شرق العوينات ومنطقة سيناء، منطقة سيناء والوادي الجديد وجنوب مصر وما إلى ذلك. ففي يعني في مواقع كثيرة جدا نقدر نعتمد فيها إما على المياه الجوفية أو مياه النيل أو الأمطار، ونقدر نحقق مشروع زراعي كبير جدا هيوفر فرصة جيدة لعمل يعني نسبة كبيرة جدا من العمالة الزراعية اللي بدأ يضيق بها الوادي والدلتا، خاصة بعد التعدي على الأرض الزراعية الخصبة والبناء عليها، وده يعني مصر كثير جدا من الأرض الخصبة القديمة.
طيب ممكن أسأل حضرتك عن موضوع آخر منسوب للحرية والعدالة؟
اتفضل حضرتك.
أن الحرية والعدالة ترتب أن ترشح الأستاذ منصور حسن مرشحا للرئاسة خلال أيام.
والله انا شخصيا يعني انا عضو في اللجنه الاقتصاديه المركزيه في الحزب، ربما اكون يعني بعيد عن الجانب السياسي وليس لدي معلومات كافيه مفيد لحضرتك او مفيد مشاهديك بيها في هذا الجانب.
نعم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد جودة عضو اللجنه الاقتصاديه بحزب الحريه والعداله. النهارده الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين استقبل السفيره الامريكيه ان باترسون، وحضر المقابله دكتور محمود حسين الامين العام للجماعه. ويعني الدكتور بديع قال للسفيرة شعبية أمريكا تراجعت في أثناء حكم الديكتاتوريين والشريعة أكبر ضمان للحريات، وده تصريح جيد لا بأس به. صرف تعويضات لأسر شهداء ومصابي الثورة قبل يوم الاثنين المقبل، وصرف شيكات ل 42 من أسر ضحايا مسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. الوزير منير فخري عبد النور بينفي أنه منع ممثلين من حزب النور عن المشاركة في معرض سياحي، وتأجيل نظر استئناف أحمد دومة للغد لعدم حضوره من محبسه لأنه يؤدي الامتحانات. الانتربول يستعجل نظيره الدولي لتسليم رشيد وغالي وممدوح إسماعيل، طبعا ممدوح إسماعيل العبارة وليس المحامي المعروف. الفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تقول نتحاور مع أهالي الضبعة ولن نقبل كسر هيبة الحكومة. الأمين الشرطة السني اللي هو المتهم بقتل المتظاهرين تأجيل إعادة محاكمته لجلسة 17 إبريل واستمرار حبس المتهم. حاجة غريبة، عمرو موسى بيعلق على كلام الدكتور البرادعي ويرفض تصريح البرادعي عن عدم وجود ثورة حقيقية في مصر. وما هي في ثورة حقيقية دكتور عمرو موسى؟ اللهم استعان. روسيا تقول ان سوريا خط احمر ونرفض نشر قوات بها، اللهم استعان. واحنا يمكن هنكتفي بهذا القدر من الاخبار حتى نبدا لقاءنا مع الدكتور محمد عباس ونظرات على الاحداث، فتابعونا وكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله. موعدنا الأسبوعي مع الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي دكتور محمد عباس ونظرات على الأحداث. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك. هذا الأسبوع مليء بالأحداث ومليء بالموضوعات اللي احنا عايزين يعني حضرتك تلقي عليها نظرة ثاقبة بإذن الله. لكن اسمح لي أن أعلن لمشاهدينا أنهم هيشوفوك بكرة بس بشكل تاني على المنصة بجوار الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل في في المؤتمر الحاشد الذي يقيمه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أو حملته الانتخابية في مدينة طنطا غدا في 7 مساء عقب صلاة العشاء، وستنقله بإذن الله قناة الحكمة على الهواء مباشرة. وبهذه المناسبة برنامج حكايتنا مع الخواجات للكاتب الكبير محمد سيف الدولة ستقدم موعده ساعة، يعني هيكون الساعة 6 بالضبط، علشان يعني عدم توافق الموعد نظرا للبث المباشر من طنطا. شعورك ايه وانت في اول مرة تخرج مع الشيخ حازم صلاح اسماعيل في مؤتمر جماهيري حاشد؟
انا احب هذا الرجل كثيرا، ليس حب العاطفة وإنما حب الالتزام. أريد أن أقول لك شيئا.
نعم.
عندما أفكر في تلخيص 30 أو 40 عاما الأخيرة من حياتي، أكتشف أنني كهارب باستمرار من يوم الحساب. حتى أنني أتذكر كثيرا ذلك الحديث الموقوف على سيدنا حذيفة عن الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه ثم يحولوه إلى رماد ثم يذروه كي يهرب من يوم الحساب. وفي سبيل ذلك أحاول دائما أن أتقرب إلى الله بالاختيارات الصحيحة مع أشخاص أظن أن اختياري لهم قد يخفف عني لقاء الله يوم الحساب، وأرجو أن يكون في ميزان حسناتي في يعني علاقتي بالشيخ حازم الذي لم ألقاه قبل ذلك. علاقتي به يعني مفعمة بالناحية الدينية، بالناحية الفكرية، بالناحية السياسية. يكفي أنه هو المرشح الوحيد الذي يقول أريد أن أطبق الشريعة الإسلامية ولا يعقبها بكلمة ولكن، ولا يعقبها بكلمة أصل، ولا يعقبها بكلمة كذا. ثم أن هذا الرجل يتمتع بعقلية فذة بكل المقاييس. أنا تابعت الجميع، كلهم على درجة معقولة ومتفاوتة من الذكاء السياسي والعلم والخبرة. هذا الرجل فذ بكل معنى الكلمة، الحلول التي يقدمها فذ بكل معنى الكلمة، مواجهاته، الحلول التي يبتكرها، الطرق التي سيواجه بها المشاكل، هذا نمط جديد. أدعو الله من أعماقي أن يكتب لنا أن يكون هذا الرجل رئيس جمهورية، فأظن أن فيه الخير. وعندما أقارنه بأي واحد آخر من المرشحين يعني أكتشف الفارق الهائل. وهناك نقطة أحب أن أوجهها لأبنائي وإخوتي، أن الالتزام بتوجيهات رئيس حزب أو كذا أو كذا أو كذا قد لا تكون سليمة دائما، لأنك يوم القيامة سوف تبعث وحدك وسوف تسأل وحدك. إذا كان هو قد أمرك بسوء فسوف يحاسب على السوء الذي أمرك به، وإن أمرك بخير فسوف يثاب على الخير الذي أمرك به، لكن في النهاية أنت ستكون وحدك. لا ينفع ساعتها أن تقول المرشد قال لي كذا أو الشيخ فلان قال لي كذا، أنت الأمر بينك وبين ربك. انظر من الأصلح، انظر من تأتمنه على دينك وعلى دنياك، انظر من تراه خطوة إلى الخلافة الراشدة. هذا الرجل أراه يلخص هذا كله بذكاء فذ، بعلم فذ. ويكفي أننا لأول مرة منذ يعني قرون عديدة سوف يكون لنا رئيس يستطيع قراءة آية قرآن، يستطيع أن يؤمنا في الصلاة، يستطيع أن يصلي بنا القيام، يستطيع أن يقنت بنا
وأن يخطب الجمعة،
أن يخطب الجمعة. يعني رجل يمثلنا، يمثل ضمائرنا، يمثل وجداننا، يشعر بما نشعر به. هذا الرجل أدعو الله أن يكون هدية السماء إلى مصر، وأدعو الناس ألا يلجأوا إلى عصبية هنا أو هناك أو التزام ينطبق عليه، دعوها فإنها منتنة.
نعم. وماذا تقول لأهالي طنطا بشأن مؤتمر
يعني عليهم أن يحتشدوا لاستقبال هذا الرجل، أن يستمعوا إليه لأن خطاباته مبهرة، وأن يعني يجتمعوا بأكبر حشد ممكن بعيدا عن الالتزام الحزبي، بل إن هذا من ضمن الالتزام الحزبي، لأن وأنا أقصد بالذات طبعا أنا لا أقصد الكتلة مثلا، أنا أقصد أحزابنا، الأحزاب التي تمثل وجدان الأمة، يجب أن تتواجدوا. ليس هناك فرق بين إخوان وبين جماعة إسلامية وبين سلف، كلنا مسلمون. وهذا الرجل ناقشوا أنفسكم، من من الآخرين تستطيع أن تقف أمام الله يوم الحساب وتقول له اخترت هذا الرجل فيك يا رب من أجل رضائك عني يا رب، من من الآخرين جميعا؟ إذا وجدتم شخصا آخر اذهبوا إليه، لكن الأمر بينك وبين ربك. الأمر قد يبدو الآن يسيرا، لكنه يوم القيامة سيكون عسيرا.
طيب يمكن ده يخليني أسأل حضرتك سؤال، الدعوات التي بدأت تنطلق سرا وهي مقصودة أنها تكون سرا أولا ثم تعلن ربما في تقديري، التحركات لإطلاق اسم الأستاذ منصور حسن مرشحا للرئاسة خلال هذه الأيام المقبلة، وإن أحد نواب حزب الحرية والعدالة هو الذي سيقود هذه الحملة، ماذا تقول؟
والله هذا الرجل أنا أريد أن أنصحه، الرجل يتمتع أو كان يتمتع بسمعة ممتازة بدأت تضمحل منذ تعيينه رئيسا المجلس الاستشاري. الرجل كان أيام السادات ممتازا، ليس بصورة مطلقة بل بصورة نسبية قياسا على الآخرين، المقاييس كلها اختلفت الآن بعد مجلس شعب نزيه وبعد ثورة هائلة كالثورة المصرية، لا وجود لكل بقايا النظم السابقة. هل سننتقل من اختيارات سوزان مبارك إلى اختيارات جهان السادات؟ يا قلبي لا تحزن، أنت تعرف أن هذا الرجل كان من اختيارها، وأنه جزء من الفلول، جزء من فلول الفلول مهما حاول أن يجمل صورته. ثم أداء هذا الرجل سيء جدا منذ أتى، إنه مثلا يتحصر على جهاز مباحث أمن الدولة ويقول أنه لو كان موجودا لعرفنا الطرف الثالث أو الطرف المندس الذي يسبب هذه.
وهل اختفى جهاز أمن الدولة؟
من ناحية هو لم يختفي، ومن الناحية الأخرى لم يكن يكتشف جرائم، وإنما كان يلفق هذه الجرائم ويتهم بها أبرياء. يعني هو هذه الطبقة، هذه الفئة التي تربت في العهود الثلاثة الفائتة تعودت على، لا أريد أن أتهمه اتهاما شخصيا، لكنها تعودت على التعامل مع الكذب على أنه حقائق، تعودت على التعامل مع الباطل دون أن تستنكفه ولا أن تستنكره. أريد أن أقول لك في أنا اهتممت، يعني شعرت أنه يقدم بشكل ما، وأنا أدري أن هناك سيكون مرشح اللحظة الأخيرة، لقد جربوا مثلا عمر سليمان ورجل المخابرات الأمريكية الأول، جربوا بعدها أحمد شفيق، جربوا بعدها اسمه إيه خير الله ده أو
نائب المخابرات،
جربوا البرادعي وفشل. هم مصرين على تقديم شخص ما، أعتقد أن الدور الآن على منصور حسن. وكل هذه الفئة من المحزن جدا، وما يجعلني ألوم المجلس العسكري إلى حد كبير، من المحزن أن كل هؤلاء الأشخاص كارهون للإسلام، كارهون للظاهرة الإسلامية. يوم 29/7 يقول محمد نور فرحات وهو أيضا كاره للإسلام، كاره وحاقد على المستشار طارق البشري، يتصرف يعني يناقض كل ما فعله حتى المجلس العسكري. يعني أنا مندهش، المجلس العسكري يتصرف في اتجاه ويأتي بناس يسيرون عكس الاتجاه. يقول محمد نور فرحات بعد مقدمة طويلة إن المجلس العسكري أخطأ، وإن طريقة الاستفتاء أضافت الطابع الديني، وإن النتيجة ستكون 70% من الإسلاميين. وعلق نور على استبداد التيارات الإسلامية. انظر، هذا رجل المستشار، هذا رجل القادم، هذا رجل يمثل الآن نائب رئيس الجمهورية، يعني ما يوازي هذا المنصب ومستشار، ومع ذلك يقول غير الحقيقة. وهذا هذه تسمية مهذبة، إن عندما أقول يقول غير الحقيقة لا أريد أن أستعمل كلمة واحدة كي أصف ما يقول. علق نور على استبداد التيارات الإسلامية. أين الاستبداد؟ هل لنفترض أنهم مستبدون وطغاة، هل ظهر منهم شيء؟ هل المستشار، هل القاضي يحكم على شيء في المستقبل؟ القاضي الذي تعلمنا أنه يجب أن لا يحكم بما يعلم وإنما بالأوراق التي أمامه، هل يعني هل تغير مفهوم القضاء في مصر؟ علق نور على استبداد التيارات الإسلامية بقوله: كنت أجلس مع منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري وقال لي إن هذه التيارات، يقصد التيارات الإسلامية طبعا لأن في الفقرة السابقة يتكلم عنها، إن هذه التيارات تحاول السيطرة على سيادة الشعب والدستور، حتى أنها سوف تمنعنا من السير في شارع مجلس الشعب قريبا، ولذلك يجب وضع مبادئ دستورية لحماية البلاد. هذا رجل ضد الشعب، ضد الأمة، هذا رجل مع باحث عن الدولة، مع المواد فوق الدستورية، يعني مع ضد التيار الإسلامي، فكيف يأتون به؟ وإنني أوجه نصيحة، أنا أشك تماما في أن الإخوان سيعيدون مثل هذا الرجل.
خلينا نفترض جدلا أن حزب الحرية والعدالة سيقول منصور حسن هو مرشح الحزب، ماذا تقول له؟ نفترض جدلا، أنا أقول جدلا لأن المؤشرات تقول ذلك لكن ما فيش تصريحات رسمية.
منذ 15 عاما كتبت قصة قصيرة جدا أقول فيها أننا في قبيلتنا اكتشفنا أن بعض البلاد ما زالت تعبد البقر، فجندنا أفضل شباب القبيلة كي يذهبوا إليهم ويأمروهم بأن يعبدوا الله. ذهب الشباب وغابوا أعواما وأعواما وأعواما وعادوا إلينا بعد أن مكثوا معهم فترة طويلة، فسألناهم هل وصلتم إلى حل؟ قالوا نعم. سألناهم ماذا؟ قالوا أن نعبد نحن الحمار. هذا ما أقوله لفضيلة المرشد، وأنا أحب هذا الرجل وأقدره، وأقول له سوف تكون خطيئة عمرك وخطيئة، يعني حتى الآن أنا أنظر بإعجاب شديد وباعتراض شديد أيضا على أداء وتصرفات الإخوان، إعجاب لأنهم يبدون مرونة باهرة ويبدون قدرة فذة على امتصاص غضب وحماقات الآخرين، أما الاعتراض والتنديد فهو وأنا قلت لك أنني هارب دائما من يوم عصيب. لن أستطيع أن أجامل فضيلة المرشد، أقول له أنني أخشى أن فرط المرونة قد يتسبب في التفريط في ثوابت الدين. هذه مسؤوليته. هذا الرجل ذكي جدا ونقي جدا وأنا أحبه جدا وأحترمه جدا، لكن ما يحدث يثير الكثير من مخاوفي، إنه يشبه من يلعب دورا ما ثم يندمج فيه كمن ذهب إلى بلاد الأعداء كي يأتي بأخبارهم فيتحول إلى يعني صديق لهم أو يعني مرشد لهم أو إلى آخره. هذه نقطة خطرة، يجب أن يكون المرشح القادم يمثل الإسلام فعلا. سهل، يوما ما كانت العلاقة بين جمال عبد الناصر وإخوان المسلمين أفضل 100 مرة من العلاقة ما بين منصور حسن والإخوان، وانظروا ماذا فعل جمال عبد الناصر. يوما ما كانت العلاقة بين حسني مبارك وبين الإسلاميين ليست سيئة، انظروا ماذا فعل بهم. أريد منك يا فضيلة المرشد شيئا واحدا، أن تدفعنا لاختيار واحد، أو يقولها ربما السادات رغم أخطائه الكثيرة هو الذي كان يمكن أن تقلله، وبالرغم من ذلك معروف ماذا حدث عندما قال له أو الفتوح اتق الله أو ما شاء لا عمرة المسان.
عمرة المسان نعم.
يعني هذا وضع خطير جدا، هذا محور ومفصل تتحرك وتتجه إليه الأمة. نحن الآن في وضع لم نكن فيه منذ هزيمتنا الكبرى منذ 500 سنة في الأندلس، وضع لم نكن فيه إلا الآن. يتحدثون عنا، أحد الكبار الصحفيين في نيويورك تايمز كتب مقالا في الأسبوع الماضي يتحدث عن مصر، ويتحدث بذكاء شديد وبحقد شديد أيضا. يقول إن مصر كيان ضخم جدا وهائل جدا مثل الفيل. عنوان المقال الفيلة تطير، أو مشاهدة الفيلة تطير. مصر مثل الفيل، كيان ضخم جدا، عندما ينام لا يستطيع أحد أن يقظه، وعندما يستيقظ تكون حركاته بطيئة جدا بحيث يمكن اقتناصه أو إيقاعه في فخ يستدير ببطء ويتحرك ببطء، يمكن الإيقاع به في فخ. لكن ما حدث أن الثورة المصرية غير المسبوقة في التاريخ جعلت هذا الفيل يطير في السماء، أعطته طاقة هائلة جعلته يطير في السماء، وأن هذا الفيل بهذه الطريقة يستطيع أن يكون طاقة تدمير هائلة للغرب ولمخططات الغرب. يقول الرجل أن رغم أنه لا توجد علاقة مباشرة، أن مع انتهاء العام الأول للثورة في مصر انسحب آخر جندي من الجندي الأمريكي من العراق، وأنه مع استمرار الثورة المصرية يتوقع أن ينسحب آخر جندي أمريكي من الجزيرة العربية ومن الخليج. الثورة المصرية العالم يعرف قيمتها ونحن لا نعرف قيمتها جيدا، لذلك يجب أن نستثمرها وأن نستغلها إلى أقصى حد ممكن. يجب أن لا نسمح لأحد من الفلول، أي في فلول ساداتية، فلول مباركية، فلول ناصرية، في فلول يعني أمريكية، فلول إسرائيلية، يجب أن لا نسمح لأحد من هؤلاء بأن يكون رئيسا للجمهورية. وأحملك المسؤولية أمام الله وأمام الأمة وأمام التاريخ.
نعم. طيب الدكتور البردعي في مطلع هذا الأسبوع أعلن انسحابه من الترشح لرئاسة الجمهورية، البعض أيده وقال يعني موقف إيجابي واختار الثورة كما تقول التحرير، جريدة التحرير، والبعض يقول إنه يعني أمر شخصي لا ينبغي الوقوف عنده كثيرا، والبعض انتقده كثيرا وقال إنه أصلا موقف ليس ثوريا، لو كان ثوريا لكان يجب عليه أن يختار ذلك منذ أشهر مضت، إذا كان يريد أن يبدي اعتراضه يعني على المسار الديمقراطي الضائع كما قال. مش ده وقته، كان يا إما من فترة زمنية سابقة يا إما كان يستمر. والبعض أيضا انتقد ولام الشيخ حازم صلاح إسماعيل حينما قال تألمت كثيرا لخبر انسحاب الدكتور البردعي من الترشح وضايقوا منه وقعدوا لموز زي تقول كده، وأنا مش فاهم سبب الألم إيه يا شيخ حازم، إلى آخر هذا الكلام. هذا مجمل قصة البردعي، وحضرتك علق كما تشاء.
يعني نبدأ بالجزء الأخير، يعني أنا لا أوافق شيخنا الشيخ حازم في أنه يتألم إلا إذا كان هناك تفسير واحد أنه أراد أن يهزمه هزيمة ساحقة ففر من الهزيمة أمامه. وأظن أن الصفات الكريمة في شيخنا الكبير إنما أقولها مزاحا. بالنسبة للبرادعي هناك نقطة مهمة جدا، البرادعي لم يستقل ولم يتراجع، وإنما أمر أن يستقيل فاستقال، أمر أن يتراجع. البرادعي منذ أول الحكاية كلها يسير على جدول ثابت موضوع له، ماما أمريكا تفعل له ما يشاء، فإذا اختلت الأمور على الأرض عدلت له أمريكا الوضع بالشكل الذي يريده بها، طلب تعديل الدستور، أمريكا دخلت بشكل بالغ التركيب والتعقيد وساعدته على تعديل الدستور، رفض الانضمام إلى الأحزاب وقال أنه سيدخل غير أحزاب، كان القانون أيامها لا يسمح غيرت أمريكا القوانين. دخل البرادعي وكان المضمون هناك شيء مهم جدا وسيؤدي بأمريكا إلى الهزيمة والهلاك إن شاء الله وإلى فشل كل مخططاتها، أن أمريكا لا تفهم الطاقة الحيوية الهائلة في شعبنا وفي أمتنا وفي ديننا، لذلك تخطيطاتها كلها في النهاية تفشل. أمريكا ظنت أن البرادعي ممكن أن يحقق شعبية، أمريكا أدركت بعد استفتاء 19 مارس أن عملائها ليبراليين علمانيين أمريكان كذا كذا يعني قوة ضئيلة جدا وليس لها قيمة، حاولت أن تدعمهم بوسائل عديدة منها إثارة الفتنة الطائفية، وأضع يعني 100 خط تحت إثارة الفتنة الطائفية، منها إثارة مصاعب اقتصادية شديدة، منها وهذا هو الجزء الأهم إنفاق ملايين الدولارات على الإعلام وعلى الفئة المندسة، على الفئة العميلة، على الفئة القائنة. هناك تقرير منشور للأستاذ صلاح الإمام في أظن المصريون يقول أن أمريكا وهي تنسحب من العراق تركت خلفها 60,000 عميل يؤمنون لها العراق لمدة 30 عاما قادمة. لأمريكا 60,000 عميل موجودون هنا، وهؤلاء جميعا الإعلام زائد المندسين زائد العملاء زائد 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 ظنت أنها ستستطيع أن تجعل من البلادع شربات في الآخر، لكنها لم تستطع. فشل المشروع وفشل من قبله وسيفشل من بعده إن شاء الله. أدرك البرادعي وباجتماعات، يعني لم يكن الخبر مفاجئا، يعني أنا مندهش، يعني كاتب كبير مثل سلامة أحمد سلامة يقول أنه ذهل عندما سمع أن البرادعي استقال، بينما كان الأستاذ طلعت رميح قبلها بشهر كامل يؤكد أنه سيستقيل، وكانت صحيفة الفتح قبلها بشهر وشهرين مقال عن منشطتها الرئيسية نهاية البرادعي، كان موثوقا أنه سينتهي. هؤلاء الناس لا أدري هل يقرؤون أم لا يقرؤون. أدرك البرادعي وبدراسات عنده أن الحد الأقصى لعدد الأصوات التي سيحصل عليها 5%، وهذه دراسات تابعة له مراكز هو التي كونها، 5% هزيمة ساحقة ومهينة ومشينة. إذن هو فقد كل ما يتعلق بمشاريع لرئاسة الجمهورية. إذن ما هو المشروع البديل؟ المشروع البديل أن يعني يقلب اللعبة كلها، أن يدمر كل ما مضى، أن يعني وهو دعي، وهو للأسف يعني هو كرجل عام من حقي أن أقول أنه كذاب في البيان الذي أصدره، أنه يقول أنه ينسحب لأنه لا توجد في مصر ديمقراطية. منذ أسبوعين فقط كنت موافق على ديمقراطية تعيين علاء الأشواني لك ب30 مرتزق، الآن في 30 مليون في مجلس انتخبوا مجلس الشعب، وأنت ترفض هذه الديمقراطية وتوافق على ديمقراطية علاء الأشواني الذي عينك ب30 مرتزق في خيمة في ميدان التحرير، ووافقت وأعلنت أنك مستعد أن تكون رئيسا للوزراء. فهل كنت مستعد أن تكون رئيس وزراء في دولة غير ديمقراطية؟ ولماذا لم تكمل؟ أنت الآن على مشارف أقل من أسبوع واحد مجلس الشعب، أعظم مجلس شعب في تاريخ مصر كلها، لم يجتمع هذا العدد بهذه الحيدة بهذا النزاهة أبدا. لماذا تهرب من المواجهة؟ ولماذا لم تتمتع بالهروب النبيل أو بالانسحاب النبيل؟ والله يا رجل لو أنك قلت إنني أدرك الآن أن الساعة ليست ساعتي وأن الاختيار ليس اختياري، وربما تدركون بعد 5 أعوام أنني الأنسب لكم، كنت ستحقق مكانا وتحفر مكانا وتحجز مكانا لنفسك بعد 5 أعوام. أما هذا فإنك تواجه بسخرية، باستنكار، بتكذيب، ثم لننظر إلى واحد من أعضاء الجمعية معك. طبعا حسن نفعى معروف انه انسحب وانه هجمك وانه قال كثيرا عنك. حمدي انديل قال انك يعني تدير الامور بطريقة مدير مصلحة المجاري، يعني وهناك كلام اسوأ من هذا بكثير، لا اريد ان اقول هذا منشور في الصحف، اقول لكل مشاهد الان ان يدخل على جوجل ويكتب حمدي قنديل البرادعي وسيرى ماذا قال حمدي قنديل عنه. المشكلة ان صحافة أمريكا، صحافة تمويل أمريكا تحاول دائما كما يحاول عادل إمام وهذه المجموعة هذه النماذج الغير طيبة، لا ترى عندما تنظر إلى فنهم وإبداعهم، وهذا شيء يعني قد نتطرق إليه مع بيان الأزهر والإبداع، يعني الدائرة شهيدة، هي الشكل الوحيد للشهيدة هي الدائرة، لا يوجد شهداء آخرون. يحاولون تقديم البرادعي بشكل الشهيد، شكل المجني عليه. لا، البرادعي لم يجني أحد عليه، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي لم يكن صريحا ولا صادقا معنا. يعني من أسبوع كنت أسمع الدكتور حاج عبد الحليم مشار في الطاقة النووية، وكان يذكر واقعة فادحة يعني أنا شعرت بالتقزز. قال أن البرادعي كان مع أظن عمرو أديب، فيقول له هل توافق على إنشاء يعني مفاعلات نووية في مصر؟ فألا تخشى أن لا يكون عندنا يعني فن وتقدم وتكنولوجيا الأمان النووي، وممكن يعني بـ 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 يعني بطريقة مقززة؟ يقول عمرو أديب ألا تخشى أن العامل وهو خارج مش هيطفي النور ويمكن أن يسبب في مشكلة نووية؟ فرد البرادعي، يقول فعلا ليس عندنا يعني تكنولوجيا الأمان النووي، وأنه لا ينصح بالتكنولوجيا.
مثلاً
نعم يعني رد الخبير النووي قال إنه ليس بوتاجاز، يعني سينساه مفتوحا أو مغلقا. هذا إشفاف وهذا امتهان للناس. هذه الواقعة رغم تفاهتها وسذاجتها لكنها تصلح للتعبير عن شخصية البرادعي. البرادعي أتى من طرف أمريكا لا لكي يخدم مصر، بل لكي يخدم أمريكا، لكي يمنع استثماراتنا في الطاقة النووية. استثماراتنا في الطاقة النووية ليست مجرد عملية توليد كهرباء ولا تحلية مياه بحر ولا تكون مجتمع. استثماراتنا في الطاقة النووية شيء استراتيجي زي مثل الحديد والصلب. مهم جدا أن يكون عندنا الخبرة النووية، وكان يمكن أن تكون عندنا لولا أن بعض عبيد أمريكا أو بعض المخدوعين قواموا ذلك منذ 30 عاما ومنذ 40 عاما. كان ممكن أن يكون عندنا الآن مفاعلات نووية وخبرة نووية، نستطيع أن نواجه الإذلال الذي توجهه إلينا إسرائيل بسلاحها النووي. وكان يجب علينا وعلى التخطيط علينا عندنا أن يكون عندنا سلاح نووي وطاقة نووية في كافة المجالات. يأتي البرادعي بعد كل هذا كي يعكس اتجاه الدائرة من جديد. الحمد لله الذي نجانا من هذا الرجل، والحمد لله الذي انسحب. ثم أنه عندما فسد كل مشروعه السابق يريد الآن أن يفعل شيئا آخر، وشيئا مقززا جدا ومشينا جدا، وقد يكون له أثره الكارثية عليه هو شخصيا. أنه الآن فشل في كل خططه السابقة، يريد أن يستثمر ل25 يناير، يريد أن يفجر البلاد مع ساويرس ومع ممدوح حمزة ومع مجموعة أمريكا ومع صحيفة الشروق ومع صحيفة اليوم السابع ومع صحيفة المصري اليوم ومع أون تي في ومع سي بي سي ومع التحرير. يريدون أن يفجروا البلاد، ثم ندخل في أزمة، ثم تعود خيمة علاء الإسواني ويعود المجلس الرئاسي غير المنتخب ويأتون بالبرادعي.
طيب بمناسبة جريدة الشروق والجرائد، لكن الحقيقة جريدة الشروق تحديدا فيها بعض الرسومات المسيئة جدا، اولا للشيخ حازم صاحب اسماعيل، ثانيا للطيار الاسلامي. في اتنين كاريكاتير عايز اوريهم لحضرتك وبعدين حضرتك تعقب عليهم. نبدا بالكاريكاتير الخاص بالشيخ حازم. زي ما حضرتك شايف على الشاشه الان، المفروض ان ده الشيخ حازم في تصريح له يقول ان امريكا تنتظر موقفي من الانتخابات لتختار رئيسها القادم. الراجل والمراه في البيت بيضحكوا بيقولوا يعني ان ده احنا افتكرنا ان الكوميديا انتهت بعد قفل برنامج. الله يجازيك يا شيخ حازم، قال وانا كنت قلقان على الكوميديا في مصر بعد ما وقفوا برنامج عكاشة، توفيق عكاشة يعني. اعتقد ان عمرو سليم تخصص في انه يعمل كاريكاتير مسيء للاسلاميين بشكل عام. ماذا تقول له؟
كان لي صديق يقول لي انا لا اخاف من احد ابدا في الدنيا الا من امرأة سيئة السمعة، وهؤلاء مثل ذلك يعني الشروق. وأنا ذهلت لأن عندها إمكانيات كبيرة وفيها كتاب،
فيها كتاب كبار.
فأنا ذهلت من إبراهيم المعلم بالذات، ولم أكن أتخيل أبدا أن هذا الرجل محتاج أن يأتي بمئات الملايين من الخليج كي يعين هذا ويرشو ذاك، ولمصلحة أمريكا ولمصلحة إسرائيل وضد مصلحة مصر. وقد اتهم وتحداه الكثيرون علانية، نحن نتحداك أنت تأخذ تمويل من الخارج، أنت على علاقة خاصة بأمريكا. تحداه كثيرون جدا ولم يغضب لكرامته، لم يغضب لشرفه، لم يغضب. وإنني أتحداه أنا أيضا الآن، أنت متهم بتناول وبأشياء غير شرعية وتمويل غير شرعي لتنفيذ أغراض أجنبية، والأغراض الأجنبية لن أقول لك كما يقول الآخرون أغراض قطر أو أغراض أمريكية إسرائيلية، أنت متهم بذلك وأنا مندهش يا رجل. كانت مكتبتك لفترة طويلة، لن أقول أنها كانت مكتبة إسلامية، لكن كانت تبتعد عن الابتذال، فلماذا عندما تبلغ من السن عتيا تلجأ إلى هذا الابتذال، تلجأ إلى يعني رسام صفيق يأتي بأشياء مقززة؟ أريد أن أقول لك أدرك أن الدنيا تتغير، هؤلاء جميعا أخذوا وعدا ما من شيطان ما مقره في السفارة الأمريكية أو في CIA أن النظام لن يتغير. مجموعة كبيرة في مصر تتصرف على أساس هذا، وعندما يتأكدوا أن النظام سيتغير سيهربون جميعا خارج مصر. هؤلاء أخذوا هذا الوعد، لذلك يحاربوا الحرب الأخيرة. قد يتساءل البعض ولماذا لا يتوبون. أعتقد أن التوبة بالنسبة لي طبعا يعني ربنا يتقبل توبة الجميع، لكن توبتهم صعبة لأن جرائمهم هائلة وهم يدركون أنه سيأتي يوم من الحساب عليها. هذا موقف طيب. مشين جدا من الشروق.
هناك كاريكاتير آخر بمناسبة يعني التفوق للتيار الإسلامي، وحضرتك تشوفه معنا على الشاشة، واحد حاصل على جائزة السيناريو من مؤسسة سويرس للتنمية الثقافية، فرايح بيبكي بقى عند الشيخ، فقال له استغفر الله العظيم، سيناريو وسويرس ومتوضى واستغفر ربنا يا ابني.
ليس سيناريو سويرس فقط الذي يستحق الموضوع أو التوبة، وإنما يعني معظم جريدة الشروق أيضا. وهذا الرجل أنا مندهش، يعني كان أبوه
وأيضا عمرو سليم.
يعني عمرو سليم، يعني أريد أن أقول لك كل هذه الفئة تربية مباحث من الدولة. هذا الانزعاج الهائل من التيار الإسلامي، من الذي ربهم عليه؟ تعرف في عائلة من العائلات عندما يربوا أطفالهم على كراهية شخص ما أو عائلة ما أو قيمة ما يظلون يكرهونها حتى دون أن يعرفوا لماذا ربوا على ذلك. هم هؤلاء جميعا يحملون نفس الإحساس التي كانت تحمله مباحث أمن الدولة للاتجاه الإسلامي. عندما يأتي واحد وليكن منصور حسن، أنا لا يعني لن أتورع عن قول الحق في وجوههم، عندما يأتي منصور حسن ومحمد نور فرحات ويقولون ذلك ويقولون أن الإسلاميين سيفعلون وسيمنعوننا، هذه تربية مباحث من الدولة. لو أن ذلك كان حقيقيا لالتمسنا لهم بعض العذر، لقلنا ربما سوء فهم، لكن هم يعرفون أن ذلك كان غير حقيقي، وأن الذين كانوا لا يجرؤون ليس على السير في شارع مجلس الشعب، وإنما على السير في أي شارع في مصر هم الإسلاميون ولمدة 60 عاما، فيكذبون ويستمرئون الكذب ويدعون فيما مضى. وهذا هو الشيء المضحك الذي يجعلهم شخصيات مضحكة. فيما مضى كان التلفزيون والإذاعة وكل الصحف تؤيد أكاذيبهم وتصدقها، الآن هناك وضع جديد، يعني يجب أن يفهموا أن هناك وضع جديد وأن الوضع لن يستمر لمدة شهور قليلة إلا إذا كانوا خططوا كما يخطط البرادعي لمجلس رئاسي غير منتخب، مجلس يعني 30 أو 32 مليون الذين ذهبوا إلى الانتخاب ليس لهم قيمة، والخمسين شخص طول على الإسوان هم الذين يمثلون الديمقراطية، إبراهيم المعلم هو الذي يمثل أون تي في، يعني منى الشاذلي أو هذه أو هذا، هم هؤلاء الذين ينتخبون، هم تربوا على ذلك وهم ظنوا أن مصر هي ذلك، الآن يفاجؤون أن مصر هي 30 مليون، الوضع اختلف تماما. يعني نهايتهم سيئة جدا، وليتهم يغادرون البلاد. يعني هؤلاء
كده مش هسكتوا لك يا دكتور محمد،
لا يعني حرصا عليهم أنا أريد أن أقول لك ما أتوقعه، وهذا شيء مهم أن أقوله، ما أتوقعه. الجيش عندنا قوي، وفكرت كثيرا في هذا الأمر. الجيش ليس بالسوء الذي ظهر به طول الفترة الماضية، الجيش ينفذ خطة معينة. جيشنا يمكن أن يخطئ لكنه ليس غبيا، إنه ونجح في جزء كبير منها، سأقول لك كيف نجح. الجيش نجح في أن يجعلنا نتمنى رجوع الأمن دون توبة، دون إصلاح لمفهوم الأمن، دون تغيير جذري.
يعني نقول فين أيامك يا مبارك وفين أيامك يا حبيبي
فعلا عشان. يعني هذه عملية ترويض كترويض العبيد، يعني بعد 10 شهور كان الناس جميعا مستعدون أن يتغاضوا عن جزء كبير من الجرائم، على الأقل لم يعودوا راغبين أو مصرين على الاعتذار والمحاكمة، محاكمة الكل وليست محاكمة البعض، لأن جهاز الداخلية كان كله فاسدا ومجرما، وكان يجب أن تحدث عملية إحلال شامل. نجح الجيش في أن يحاصر الشعور العدائي ويجعل الناس يتمنونه. نجح الجيش في شيء آخر، أن يحول ثوار الصينية في التحرير إلى شيء يكرهه الناس ويسخرون منه، وانسحب الجيش وهو يعرف ماذا يفعل. لا أتخيل أبدا أن الجيش يفعل ذلك اعتباطا أو يعني سؤفة. هو تركهم للبلطجية، والآن الخلاف بينه وبين البلطجية، الآن هم الذين يستنجدون بالجيش والآن كي يحميهم من البلطجية. تركهم إلى أن خرجت تلك الفتاة المرشحة رئاسة الجمهورية، أنسى اسمها، بثينة كامل ولا اسمها مش عارف إيه، هي التي تصرخ من الفتيات السيئات وخيم التي تضاد الأعمال المنافية في الأداب داخل ميدان التحرير. لم نكن نحن الذين قلنا ذلك. نجح الجيش في أن يشوه صورتهم، ومعظمهم يعني لا يستحق منا دفاعا كبيرا، لكن منهم على الأقل أسر الشهداء، وهؤلاء كما أقول دائما سويداء قلوبنا، وهناك جزء قليل من المخدوعين، لكن في عموم شباب التحرير وعموم الشباب الذي يعني يخرجون الآن ليسوا هم الثوار الثائر، لا يحملوا أبدا زجاجة مولوتوف ويهاجم بها يعني مؤسسة علمية أو إلى آخره. الثائر في أحوال نادرة جدا عند انفجار ظلم، يعني الاستثناء الوحيد يمكن أن يكون 28 يناير 2011، بعد ذلك من يحمل زجاجة مولوتوف ليس ثائرا.
نعم. طيب أنا هسمع رأي حضرتك حول النزول يوم 25 يناير القادم بإذن الله، بس بعد فاصل قصير.
تفضل.
فاصل قصير مشاهدينا، ثم نتواصل معكم بإذن الله، فكونوا معنا.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، وأمنت
بالملايين. دلوقتي تقدر تكتشف المزيد عبر خدمات الموبايل الإخبارية مع مشاهدة قناة الحكمة الفضائية، ودلوقتي تقدر تتابع الأخبار على مدار اليوم والساعة لتصلك أخبار اليوم المحلية والعالمية مباشرة على هاتفك المحمول. اشترك الآن لتحصل على آخر الأخبار والأحداث الجارية وما يستجد من حوادث بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة بمجرد حدوثها. أخبار منوعة ومختلفة لنمدك بالأخبار العاجلة والأخبار السياسية وأهم الأخبار الاقتصادية فقط. أرسل كلمة خبر على رقم 1-3-6-8. اشتراكك في هذه الخدمة دعم أكيد لقناة الحكمة، فشارك في نشرها. الحكمة عينك في قلب الحدث. دلوقتي والأول مرة في مصر تمور المملكة 010-68-83-77-46 أو من أي تلفون أرضي على 38-30-64-70. للتمور مذاق. مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، للنشر والتوزيع، بشرى لكل مسلم ومسلمة لأول مرة في العالم الإسلامي. المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. يتميز المصحف بعدة فوائد. يحتوي المصحف على فهرس لموضوعات القرآن الكريم ليسهل استخراج الموضوع. يشمل الفهرس العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج تحتها مئات المواضيع الفرعية. المصحف مزود بفهرس لبيان المواضيع الرئيسة والفرعية، ولتسهيل عملية البحث جعلنا لكل موضوع لونا خاصا به. والمصحف يوجد به العديد من الفوائد التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي تنفع كل مسلم ومسلمة في أمور دينه ودنياه. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل. سعر النسخة 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. للحصول على هذا المصحف اتصل الآن على رقم 002-38-30-64-70 أو من أي محمول على 010-98-89-408. للاتصال من خارج مصر 002-068-80-78-76. ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408. شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين.
شهدنا الكرام أهلا بكم من جديد. دكتور محمد قبل ناخد رأيك على أحداث 25 يناير هقول لك تعليق من شريط الرسائل وتعليق من الفيسبوك. من شريط الرسائل بيقولوا باختيار الإخوان لأستاذ منصور حسن مرشح لرئاسة الجمهورية تأكدنا من فوز الشيخ حازم صلاح بوشمعيل.
والله يا أخي هذا الشعب أذكى من معظم قواده يعني فعلا الآن يا فضيلة المرشد أنا موافق على
بس احنا مازلنا نؤكد أن هذا ليس هو الموقف الرسمي
الإخوان
هذا ما يتسرب ونستبعد أن يكون ذلك
استبعد أن محمد بديع يعملها دكتور محمد بديع يعملها هو أذكى من ذلك بكثير وأكثر إخلاصا من ذلك بكثير.
نعم.
هذا وزر سيتحمله أمام الله يوم القيامة.
من على الفيسبوك بيقول حضرتك علي العبيدي إن موضوع دكتور البرادعي مثل بنظير بوتو باكستان التي أتت لتحدث المشاكل هناك ولكنها هلكت وتم اختيار زوجها ليقوم بدورها والبرادعي أتى من أمريكا ليفتت مصر. هذا رأيه مع احترامي للدكتور البرادعي طبعا.
أنا أوافق على هذا تماما وكتبته في مقالي في صحيفة الفتح في الأسبوع الماضي. ليس البرادعي وحده، هذه المجموعة كلها وهي لا تتجاوز في القيادات الأكبر شوية 50 فرد وفي القيادات المحركة لا تتجاوز 200 فرد. هؤلاء هم رجال الصف الأول الأمريكي، الآن احترقوا جميعا. من مصلحة أمريكا الآن أن تضحي بهم من مصلحة، وهذا جاء في كانت نشرته عديد من وكالات الأنباء أن أمريكا دربت 6 فرق وبعضها هتبقى الاغتيال ناس يتبعون أمريكا لسببين، لإثارة الفتنة من ناحية ولأنهم احترقوا واكتشفوا من ناحية أخرى. الآن من مصلحة أمريكا مثلا، ولهذا أنا أنصحهم بالرحيل عن مصر، من مصلحة أمريكا أن يغتال البرادعي، أن يشتعل الجو، من مصلحة أمريكا أن يغتال الأسواني، من مصلحة أمريكا أن يغتال ممدوح حمزة، من مصلحة أمريكا أن يغتال المعلم مثلا إبراهيم المعلم، من مصلحة أمريكا أن يغتال دعنا من شخصيات الهزيلة مثل محمد هاشم وإلى آخره، من مصلحة أمريكا أن يغتال هؤلاء. هم انتهوا بالنسبة لها كأوراق مؤثرة، احترقوا كأوراق مؤثرة، لكن حرقهم جسديا قد يشكل الاستثمار الأمثل لأمريكا الآن. أقول لهم لا تثقوا في أمريكا، أمريكا طالما ضحت بعملائها، بنظير بوتو طلبت من السفيرة الأمريكية سفيرة جهنم طلبت منها حماية شخصية ومع ذلك كانت أمريكا نفسها وراء اغتيالها. يا قوم، يا هؤلاء 50 أو 200 احترقتم، اكتشفتم، لم يعد لكم قيمة عند المجتمع، لا أحد منكم يجرؤ ولا يستطيع الترشح، لا أحد منكم يجرؤ ولا يستطيع مواجهة المجتمع. علاء الأسواني عجز عن أن يعبر ميدان التحرير بمجموعة من الفرنسيين معه، قال أنهم صحفيين وأظن أنه كان كاذبا وأنهم يعني عملاء لفرنسا بشكل أو بآخر، عجز عن ذلك. فكيف يواجه، وكيف يواجه البرادع، وكيف يواجه يعني ملايين في ميدان التحرير بعد ذلك؟ الخطة الآن احترقت كل المراكب السابقة، فهذا الخشب المتبقي من المراكب الغارقة لا استعمال له إلا أن يحرق كي يشعل النيران في البلاد.
نعم. طيب بمناسبة الجرائد وحضرتك بتكتب في الفتحة، أنا مستغرب أن حضرتك كتب في صوت الأمة هذا الأسبوع، وهناك يعني
صوت الأمة كتبوا عن
صوت الأمة كتبوا عن حضرتك في كتاب الحاكم لصا.
نعم.
يعني كان تلخيصا كبيرا جدا، يعني لو نشوفه كده.
هذا كتاب كتبته من حوالي 24 عام.
كاتب ان حضرتك تنبأت فيه بانقلاب العسكر على الثورة، يعني
صحيح.
مش حدوث الثورة، لا حضرتك كتبت في هذا الكتاب من حوالي 24 سنة ان الثورة حدثت وتولاها العسكر ثم انقلبوا على الثورة.
وصفت اشياء كثيرة جدا.
انا مش عارف حضرتك بتعمل حاجات ازاي الصراحة كده، قول لي يعني. انا عايز افهم
يعني. هذا كتاب،
هذا كتاب من 24 سنة يصف الاحوال كأنها بقدر الله يعني تحدث الان.
ويعني في اللحظة التي ظن الشعب فيها ان ثورته نجحت وانه وصل الى الرئيس الذي يريده ووائل اخره، في هذه اللحظة بالذات نجحت المؤامرة بالغة التعقيد، ونجحوا في استبدال الرئيس الذي انتخبه الشعب برئيس اخر خائن وعميل. قلت فيه ايضا ان نجحت الحكومة في تحويل الشرطة الى عصابات اشد اجراما من اشد العصابات اجراما في التاريخ، حولت الشرطة الى ذلك. وهذا شيء في الرواية فقط وليس موجودا في الواقع بالطبع، ان الجيش اعتمد في سلاحه على العمولات التي تنفق من اجل السلاح، على الرشاوى التي تدفع لرئيس الجمهورية من اجل السلاح، على الخيانة في استيراد السلاح واستيراد سلاح فاسد، على خيانة امن الدولة وامن البلد والتعامل مع الاخرين، لان الاخرين هم الذين يستطيعون ان يجعلوا الرئيس رئيسا. كتبت عن كل هذا، لكنني كتبت في لحظة مؤثرة جدا عندما يعني احتدمت الامور. في البداية كان الجيش لا يريد ان يتدخل، ثم تورط في الصراع مع الشعب وبدأ يطلق النيران فعلا على الشعب. وفي لحظة بالغة المأساوية والجيشان امر القائد جندي الدبابة الاولى ان يطلق النار على بيت احتشد فيه متظاهرون. وعندما نظر قائد الدبابة اكتشف فجأة ان هذا البيت بيته، وان امه تبدو من خلال خصاص النافذة، فادار برج الدبابة واطلق القذيفة على دبابة قائده، وانقلب الجيش على الذين يحرضونه على قتل الشعب. هذه الرواية كتبتها منذ 22 عاما، من 24 عاما. لا احبها كثيرا لسببين. انها كتبت يعني انتهيت منها في لحظات احتضار ابي، او كتبتها قبل احتضاري وارسلتها للناشر لينشرها، وكان يجب ان اذهب لمراجعتها. وفاة ابي منعتني من الذهاب، قلت لهم ان يأجلوها لمعرض الكتاب التالي. اصر الناشر على نشرها ووعدني بمراجعة جيدة، فوجئت باخطاء عديدة فيها، وهذا جعلني لا اذكرها كثيرا في اعمالي، ثم انها من ناحية دائما تذكرني بلحظات احتضار ابي. عندما قرأت بعضها لأول مرة في صوت الأمة الذي فاجأتني بالنشر، فاجأتني تماما بالنشر، يعني وجدت أنها فعلا مؤثرة، وأنها تصف الحالة الحالي بشكل أذهلني أنا شخصيا.
نعم، يعني كأنك تنظر زي ما بيقولوا بمنظار المستقبل، فرأيت ما يحدث،
يعني شيء غريب فعلا.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. طيب عندي سؤال لحضرتك برضو قبل موضوع 25 يناير، عشان بس الحاجات اللطيفة دي واحد يحب يقولها. الشيخة ماجدة اتكلمنا عنها قبل كده لو تفتكر، اللي كانت بتقف مع وقفات محاكمة مبارك، كان بتقول النهاردة اللي حصل للدكتور توفيق عكاشة بوقف البرنامج ده لانه تطاول على حفيدة رسول الله السيدة سوزان مبارك او سوزان ثابت.
يعني انا قلت لك ان هذا لا احتمل كلمة ضد توفيق عكاشة او ضد نجيب جبرائيل او ضد عبد الرحيم علي، ويمكن ان نضيف اليهم ايضا الشيخة ماجدة. يعني هذا جزء هزلي، ولينظر هذا الرسام الكاريكاتير الصفيق الى هذه النماذج. هذه النماذج التي
جديرة بانها
جديرة بان يكتب عنها. لا ان يكتب، يعني انا اسف في هذا التعبير لكنني لابد ان اقوله، لهذا الرسام ولسواه. الخنازير تلجأ دائما إلى سلال القمامة، وهؤلاء لا يلجأون إلا إلى سلال القمامة. هؤلاء لا يمثلون أمتنا، لا يمثلون ضميرنا، هؤلاء يمثلون جزءا يعني ينعدم الشرف فيه تماما. أريد أن أتطرق إلى شيء سريع، أعرف أن الوقت يمر. الليبراليين في مصر فعلا هم من نوع بالغ السوء، ليس في العالم كله ليبراليون مثلهم، أو الليبراليون في العالم العربي عموما، وذلك لأنهم ليسوا ليبراليين فعلا بل معظمهم عملاء. انظر إلى عمرو حمزاوي، كتب اليوم مقالا في الشروق، الرجل يكاد يصاب بالانهيار العصبي، يقول أنه اتهم أو أنه طرد من جنة الليبرالية، وأنهم جعلوه كافر بالليبرالية لمجرد أنه ظهر على قناة الناس. أنا شخصيا كنت أود أن أسأله أسئلة أشد من ذلك. كان الصديق العزيز الشيخ خالد عبد الله كان أرق مما يجب معه، وله وجهة نظر أنا أحترمها. له وجهة نظر أنا أحترمها تماما. إنه كان يريد أن يريهم وجها لا يخافون منهم، يخافون من بعبع الإسلام، فأراهم الوجه. أنا كنت أود أن أسأله أسئلة وأواجهه بأكاذيبه، وبالرغم من ذلك لم يقل الرجل، وهرب من كل الأسئلة ولم يقل شيئا ذا قيمة. يقول اليوم في الشروق جاءته مئات وألاف الرسائل من الليبراليين يلعنونه، يقولون له أنه لم يعد ليبراليا، يكفرونه. هؤلاء هم الليبراليون المصريون. مجرد أن هو يقول عمرو حمزاوي، وأضع ألف خط تحتها، عمرو حمزاوي يقول لهم لا تجعلوا الليبرالية دينا يتناقض مع الإسلام، الليبرالية ليس الدين. عمرو حمزاوي هو الذي يقول ذلك وليس نحن.
وكتب عنه في تويتر الشيخ عمرو حمزاوي يرد على الليبرالي عمرو حمزاوي.
يرفضون كل شيء هؤلاء. أنا أريد أن أضيف شيئا آخر. في كل الدنيا الديمقراطية عرفناها أنها حكم الأغلبية، الليبرالية في حكم في كل الدنيا ألا يتحكم الأغلبية في الأقلية. ماشي، نرفضها، لكن هذا فكر وهذه فلسفة. تجد ما يحدث عندنا في مصر والسودان مثلا، في السودان جنوب السودان هذه المجموعة الليبرالية لأنهم عملاء، لأنهم جواسيس، عرضت الحكومة السودانية أيامها أن يحكم الشمال بالشريعة الإسلامية وأن يحكم الجنوب بشريعته. الجنوب 16% مسيحيين و 17% مسلمين والباقي وثنيين، احكموا بشريعتهم كما تشاءون. رفضوا تماما، اشترطوا أن يحكم الشمال بغير شريعة الإسلام. هدف هذه المجموعة في مصر وفي السودان وفي العالم العربي كله ليس ألا يجور الأغلبية عليهم، بل أن يجوروا هم عن الأغلبية. الفكرة أنهم تربوا في أحضان مخابرات، أقصى التربية الثقافية، مباحث أمن دولة، الخلفية الثقافية. أنا يدهشني كيف تحقق كلام العبقري الفذ العلامة محمود شاكر عندما كان يتكلم عن أن ثقافة النخبة الآن في مصر ثقافة مسيحية. الشعور الوجداني الداخلي عندما أنظر حتى إلى منى الشاذلي وهي مسلمة، ريم ماجد ألفريد هي البعض يقول كذا والبعض يقول كذا، وإن كان اسمها ألفريد في الآخر، عمرو أديب، كل هذه النخبة الثقافة الوجدانية بتاعتهم مبنية على المسيحية. ربما يكون لقراءتهم في هذا، وجودهم في الخارج في هذا. الليبراليون المصريون ليسوا ليبراليين مطلقا، إنما هم يتصرفون ضد دين الدولة، وهذا أمر يستحق العقاب لا الحوار.
طيب خلينا ندخل على يوم 25 يناير. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أصدرت بيانا ألقاه الدكتور محمد يسري يعلن مشاركة الهيئة أحداث يوم 25 يناير للحفاظ على متطلبات ثورة 25 من يناير عام 2011، وأن تكون الخروج يوم 25 يناير سلميا بصورة واضحة جدا.
ما دامت الهيئة الشرعية قد قالت ذلك فلا رأي لي، رأيها يجب أراءنا جميعا.
ربنا يكرمك.
ثم أنا كان رأيي منذ البداية إما أن نذهب جميعا وإما أن لا يذهب أحد، لأنني أخشى هناك تخطيط بالغ الخطورة لأن نعود كل هذه المراحل السابقة التي حطمت أمل أمريكا، التي حطمت أمل إسرائيل، التي تحقق. أنا أعرف أن الثورة لم تنجح حتى الآن، لكنها يوم 23 ستنجح، عندما يجتمع ممثل الشعب ستبدأ أولى خطوات النجاح، عندما تكتمل الأسس والأدوات. أعتقد أن أمام مجلس الشعب مهام هائلة، وكنت أريد أن أتكلم فيها اليوم، وبعضها يمكن أن يكتذب الثوار الحقيقيين للأدعياء المرتزقة أمام مجلس الشعب على سبيل المثال قدر هائل من المخالفات. يعني أنا أتصور أن يعني يجمع كل عضو مجلس الشعب 50 أو 100 من شباب الثورة ثم يذهب أو يدخل بهم في مجالات معينة، بحث عن الفساد، بحث عن كيفية الإصلاح، بحث عن كذا. عندما مثلا ننظر إلى الصناديق الخاصة، أنا أظن أننا نحتاج إلى 5000 شاب ثائر يبحث في كم الفساد الموجود في هذه الصناديق، هذه الصناديق التي تمثل 500% من ميزانية مصر. عندك يعني الكوارث التي حدثت في التعليم، 50,000 شاب ثائر هذا هو مجالهم الحقيقي، وهذه هي بداية الثورة الحقيقية، وهذا هو الاستمرار الذي يمكن أن يستمر بنا 50 عاما. ننتهي بعدها بالرغم من الحدثيين، بالرغم من العلمانيين، بالرغم من أعداء الدين، إلى خلافة راشدة كالخلافة الأولى.
طيب تسمح لي أتلقى اتصالات دكتور طبعا. محمد أستاذ عبير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بحي فارس صدق التحليل دكتور محمد العباس.
ارفع لنا الصوت لو سمحت.
بحي فارس صدق التحليل فارس دكتور محمد عباس. نعم. وبحي فارس الإعلام المضيء، وبنقول له احنا عمرنا ما هنعبد إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله بحقها إن شاء الله. الحاجة الثانية ان انا بأشرف ان انا كنت معايا شاعرة موجودة ربتنا في الجهاد الشاعرة عليها الجعار، ان كانت تكون في استقبال فارس الشريعة الدكتور حازم ابو اسماعيل في طنطا، كنت اتمنى ان اكون موجودة، لكن عزائي بذلك ان بعض ابيات ليها القيها انها تكون يعني في استقبالكم ان شاء الله بكرة ان شاء الله.
ان شاء الله
بنقول دعاة الكفر في الدنيا جنود سقها الشيطان لنشر البغي بين الناس والتضليل والعصيان، وإنا في سبيل الحق جند الله في الميدان، وإنا في سبيل الحق جند الله في الميدان، فهبنا الصبر يا الله، ثبتنا على الإيمان، وكن عونا لنا، وانصر دعاة الحق يا رحمن. جزاكم الله خير
وإياكم، شكرا جزيلا لحضرتك. اتصال آخر. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. طبعا بحي حضرتك أستاذ السيد.
شكرا.
وضيف حضرتك الكريم الدكتور محمد عباس.
الله يكرمك.
وطبعا احنا طبعا نتمنى الدكتور حازم أبو إسماعيل يكون رئيس لمصر ان شاء الله للأسباب الآتية. اولا انا نحبه في الله كما نحب الدكتور وسام والدكتور محمد عباس وقناة الحكمة وجميع علمائنا الذين ينصرون شريعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا ان هذا الرجل اعطاه الله سبحانه وتعالى بسطة في العلم والجسم كما اتى اباه من قبل وكما اتى طالوت عليه السلام.
نعم.
كذلك هو الرئيس التوافقي الذي نراه نحن المسلمين الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويعمل على مصالح شعبه بدون سخط من الله سبحانه وتعالى. كذلك يكفي أن الرجل بيقول في برنامجه من أولوياته أنه سيهتم بالضعفاء، وأول هؤلاء الضعفاء المجانين الذين يظلمون ولا يشعرون أنهم ظلموا. والله يا دكتور وسام كان معنا دكتور نفسية معتقل قال أنني سبب اعتقالي أنني سكتت على ظلم هؤلاء المجانين. تخيل أنه رجل أسمر البشرة، تخيل أنه أسمر البشرة، عندما اهتموا به وجد بشرته كالأوروبيين تماما، فقال أنا سجنت واعتقلت لأنني سكتت على ظلم هؤلاء. أما الذين يبحثون عن رئيس توافقي من السياسيين، فلماذا لم يدخلوا البرلمان بأعداد توافقية؟ مثل الإسلاميين خدوا أكثر من 70، لماذا لم يعملوا لذلك؟ لماذا لم يدخلوا ب 25% أو 20%؟
أنا بس يعني كلامنا كله في مسألة أن يقوم أو تقوم جماعة الإخوان بترشيح مرشح غير واضح في إعلانه لنصرة الشريعة، هي دي النقطة اللي احنا خايفين منها، وده اللي احنا هنكون قدامه الحقيقة حائط صد لو حصل كده، واحنا بنقول ونتوكل على الله والله حسبنا ونعم الوكيل. آخر اتصال أستاذ ابتسام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
تحية طيبة لك يا دكتور وسام ولضيفك الكريم الدكتور محمد عباس.
بارك الله،
بارك الله في عمري. هو يعني أود أن أقول أني أتفق معه في كل الرأي، وليس في كثير من الرأي ولكن في كل الرأي.
بارك الله،
بارك الله فيه وسدد على طريق الحق خطاه. أود أن أقول إذا كان هناك كثير من المخاوف حول تجمع الناس في أي مكان أو في الميادين، وخاصة في يوم 25 مايو، والذي يؤكد هذه المخاوف الخبر الذي قرأته سيادتكم في أول البرنامج، استعدادات الشرطة بالماء الملون.
صراحة أنا انزعجت جدا من هذا. هيستخدموا، نعم؟ بقول للدكتور محمد، هيستخدموا من ضمن ما يستخدمون ماء ملونا يبقى على البشرة 6 أشهر حتى يستطيعوا أن يعرفوا من فعل فعلا مثلا فيه شغب أو اعتداء على المنشآت. هذا أمر أتصور أنه سيكون استخدامه في منتهى الخطورة. تفضلي فنان. نعم. أكملي.
هذا السائل سيادتكم لا يفرق طبعا بين الظالم والمظلوم، ويجمع كل من في الحدث. لا يعني بالضرورة أنه سيحدد الجاني. وأخاف أن يكون المقصود من هذا هو تقويض الإسلاميين، وأخاف أن يكون من وراء ذلك أن نعود إلى المربع صفر. وإذا كان هذا الخوف محتمل، فلما لا نفوت على أعداء الأمة الفرصة ونبتعد عن التجمعات في هذه الفترة الراهنة حتى تتضح، يعني تتضح ملامح هذه المرحلة وتستقر بتقلد. أرجوك يا أستاذ، يا دكتور، أن تسمح لي بالتكملة بس يعني شيء آخر. يعني أود أن أسمع رأي الدكتور محمد عباس في يعني ننتظر قليلا حتى تعود مقاليد الأمور إلى أصولها في يد النواب الجدد. كذلك يعني أنا أبدي تخوفي من الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عنها أمس أمام السفارة الفرنسية لمناصرة قضية الأخت هند.
نعم، تخوفك إيه؟
وقفة يعني،
يعني حضرتك تخوفك إيه من هذه الوقفة؟
نعم،
تخوفك إيه يعني؟
تخوفي من أعمال الشغب التي قد يعني يصاب بها التجمعات في هذه الأماكن.
نعم.
لكن القضية تحتاج منا كل مناصرة والله. لا أقل.
طيب أنا هقول لحضرتك حاجة قبل ما نسمع الرد من الدكتور. لو أننا نفكر بهذه الطريقة، أننا نخشى من الأعمال الشغب واصطدام الشرطة بالشعب، ما قامت الثورة أصلا. دكتور محمد، سمعت هذا الكلام، هي الأخت تخشى من استخدام الماء الملون، وزي ما قلت حضرتك ماذا خطورته، أن يستخدم بشكل عشوائي فيكون مثلا متعمد أن يضرب بالماء الملون ده على الملتحين حتى تصبح قرينة أن الذي أصيب بماء ملون ده تم ضبطه وبيهجم منشأة من المنشآت فتحصل مشكلة واعتقالات مثلا. والأمر الثاني، وقفة الاحتجاجية التي دعونا إليها أمام السفارة الفرنسية بعد صلاة الجمعة القادمة، نصرة للأخت الفرنسية أصلا هند أحماس التي حبست لأنها منتقبة.
لا، أنا أؤيد طبعا الوقفة أمام السفارة الفرنسية، يعني أدعو الناس إلى حضورها، لكنني في نفس الوقت أدعو إلى درجة أعلى من التنظيم، لأن الفلول الآن ويعني الفعل مندسة، والله أعلم هل هي مندسة برتب رسمية أو يعني غير رتب رسمية الله أعلم، لكن على كل فئة يعني تبدأ احتجاجا أن يكون عندها الآلية لمعرفة الأشخاص لبعضهم لعدم دخول ناس مندسين، لأنني لا أخاف فقط من أعمال شغب وإنما أخاف من رموز إسلامية يحدث لها مكروه فتشعل النار بشكل أو بآخر. الموجودون الآن لا يتورعون عن فعل شيء. بالنسبة للماء الملون لدي ما هو أخطر، كاتب شديد التميز فرج إسماعيل كتب منذ 3 أو 4 أيام عن من يقطعون الطرق وطالب بقصفهم. أنا ذهلت. فراج كاتب شديد التميز، أختلف معه في أشياء كثيرة وأتفق بعض الأشياء، لكن كفاءته كصحفي لا أحد يشكك فيها. أنا بدأت أقرأ تعليقات القراء في الصحيفة الإلكترونية وأنا أظن أن 100% من القراء سيدينونه. أنا للأسف فوجئت أن 100% من القراء يؤيدونه، هذا شيء مزعج جدا، وهذا يعيدنا إلى ما بدأت به أن الجيش نجح في ترويضنا وتسليطنا على بعضنا. هذه يحاسبه الله عليها يوم القيامة. هذه قد تكون نقطة تحسب له في كفاءته في خداعه الاستراتيجي، ومن المؤكد أنه كان سيثاب عليها لو أنه مارسها ضد إسرائيل، أما ضد أمته فهذا شيء آخر. المخيف الآن، وأنا فعلا يعني لا أقولها تزيدا أو ادعاء، أنا فعلا أخاف على النخبة الأمريكية التي احترقت، لأن هناك فئات رسمية قد تغتال بعض هؤلاء لإشعال الدنيا. المقصود الآن أن يصل البرادع إلى الحكم، هذا هو الهدف الأحمق المجنون الذي لن يتحقق أبدا. لكن عندما يكون أمامك مجنون لابد أن تتعامل معه كمجنون، لا تتعامل معه بعقلك أنت. فهذا أمر بالغ الخطورة. أريد أن أقول لك شيئا آخر وأقوله كتحذير وكإنذار. كل ما حدث في الفترة الماضية لم يكن يمكن أن يحدث دون رضاء قطاع من الجيش، وكل ما حدث من خلل حدث بسبب رضاء قطاع من الجيش. من المؤكد وقد أشيع ذلك كثيرا ونشر كثيرا أن هناك انقسام في الجيش الآن. المجلس العسكري ليس كتلة واحدة. عندما أراد المجلس العسكري أن يجري انتخابات لم يحدث فيها حادث واحد، وهذا أمر لم يحدث منذ عهد جمال عبد الناصر، لأن جمال عبد الناصر ما كانش فيه انتخابات أصلا. الآن نجح الجيش في أصعب مهمة التي كان يعني المستشار إبراهيم درويش والمستشار محمد نور يحذرون من حمامات من الدم، ولم يخجلوا بعد ذلك عندما لم يعني يستشهد واحد فقط في أكبر وأعظم وأنزه انتخابات في تاريخ مصر. الجيش الذي فعل ذلك عجز عن حفظ الأمن في شارع القصر العيني، عجز عن حفظ الأمن أمام مجلس الشعب، عجز عن حماية يعني أثر من أهم أثار مصر من الحريق. في جزء من هذا، في جزء من هذا هناك نخاس موجود في منصب رسمي يروضنا كي نقبل أداء ما، كي نقبل مثلا البطش. يعني هم الآن عندهم مشكلة كبيرة، كيف ستتعامل الشرطة مع الناس؟ ليس الآن وإنما في 20 عام القادم. فهو يريد أن يقدم لك مسوغا للشرطة كي تبطش والشعب راض عنها. نعم. هذا هو أخطر ما هو موجود الآن. إنني الأمر الجيش قوي يخطط جيدا لكنه يخطئ كثيرا. في 67 أخطأ خطأ فادحا، في حفل الباطن أخطأ خطأ فادحا، في ضرب ليبيا أخطأ خطأ في أشياء كثيرة لا أريد أن أفتح هذه الأشياء، لأنها لحبيب وقريب مهما بلغت إدانتي له يظل جزءا منه لا بد أن أحافظ عليه. كما قلت لك أن عندما يمرض ابنك أو قريبك أنت تدفع كل ما تملك كي تعالج. أنا أريد أن أعالج الجيش من قصور جسيم وخلل جسيم فيه، ولم يحدث شيء ولن يحدث شيء إلا بإرادة الجيش. لكن الأمر الآن هم حصروا حصارا شديدا. المتاح الآن الذي يحقق لهم أغراضهم انقلاب عسكري، وهذا هو ما أحذر منه.
نسأل الله السلام والعافية. في دقيقة واحدة بعد إذنك دكتورنا الحبيب، قولك في إقرار الحكومة اليوم لقانون انتخاب شيخ الأزهر بهذه السرعة وهذه العجلة التي يعني جعلت القانون يتم إقراره دون أن يمر على شيوخ الأزهر ولا على العمداء ولا على أساتذة الجامعة.
شيء مهين ومشين عندما يجري الجميع كي يستصدر قوانين قبل أن يأتي مجلس الشعب، كأنهم يعترفون أنهم لا ذمة لهم، لا عهد لهم، لا صدق لهم، لا أمان لهم، لا أمانة لهم، وأن شيء الخارج عن القانون الذي لن يستطيعوا عمله في الأسبوع القادم يجرون ويفعلونه الآن، كاللص الذي يعني يسارع بسرقة شيء عندما أحس بدبيب أقدام صاحب البيت كاد أن يدخل إليه.
نعم، وطبعا يستطيع مجلس الشعب أن يفض هذا القانون.
طبعا طبعا.
نعم، أنا بشكر حضرتك.
مهمة هائلة.
نعم، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الحلقة. وللأسف هقول لمشاهدينا أن حضرتك الأسبوع القادم مش هتكون موجود معنا، لأن الدكتور محمد سيكون في غزة. نسأل الله أن يوفقه، وأنا بشكره على كتابه فلسطين عروس عروبتكم الذي يعني أهداني إياه بكلمات طيبات ورقيقة. بشكرك دكتور محمد على هذا الكتاب، وأتمنى لك أن يحفظك الله عز وجل في حلك وترحالك، وأن تعود من غزة سالما غانما، وسنجتهد أن نكون معك بكاميرا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك وفي قناة الحكمة العظيمة الرائدة.
جزاك الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا، على خير ألقاكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على في شعبك.